رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، مع الدرس الثاني أو مع الحديث الثاني عفوا من أحاديث الأربعين نووية للإمام النووي رحمة الله عليه. الحديث الأول كان حديث يتكلم عن الإخلاص وعن مسألة النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تناولنا فيه تقريبا كم درس؟ 10 أو 12 درس في حديث إنما الأعمال بالنيات. وحقيقة هذا الحديث يحتاج إلى بحث أكثر من هذا أيضا، حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن الحديث ده العلماء يسمونه أنه نصف الإسلام، لأن الإسلام نية وإيه وعمل، فهو نص الإسلام من هذا القبيل. وطبعا هذا الحديث يدخل في كثير جدا من أبواب الإيه؟ من أبواب الدين، كثير جدا من أبواب الدين. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه لما أورد هذا الحديث اللي هو حديث إنما الأعمال بالنيات، أورده الحديث الأول في صحيحه، كأنه يريد أن يقول إني أنا أرجو من الله أن تكون نيتي صالحة خالصة لوجهه الكريم وأنا أؤلف هذا الكتاب. ثم قطع الحديث في سبعة من أورده سبع مرات في كتابه، في كل باب من أبواب العلم بدأ يحط فيها هذا الايه الحديث، كأنه بيقول لك يعني عاوز يقول لك إن الحديث ده عظيم النفع ويدخل في أبواب كثيرة جدا من أبواب العلم. ولذلك قال الإمام النووي رحمة الله عليه إنه بيدخل في 80 بابا من أبواب العلم، 80 باب، ما تلاقيش باب من أبواب العلم إلا وتلاقي حديث إنما الأعمال بالنيات حديث تجده فيه. لذا فالحديث ده فعلا في غاية الأهمية، وإحنا تناولنا فيه بعض القضايا المهمة جدا كقضية الإخلاص وقضية الرياء وقضية الباعث على هذه الأعمال، ويعني العلامات التي تميز هذا عن ذاك، إلى آخر ما ذكرناه في حديث إنما الأعمال بالنيات. اليوم نأخذ حديثا آخر لا يقل أهمية ولا مكانة ولا قدرا عن الحديث الأول الأربعين النووية، وهو حديث مراتب الإسلام أو مراتب الدين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث، شوف الحديث الأولاني كان رواه مين؟ سيدنا عمر، والحديث الثاني رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. الصحابة قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، مش يعني، فلبست مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم أو أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم، ده كلام الإمام النووي. هذا الحديث هل هو موجود في صحيح الإمام البخاري ولا لا؟ سليم، هل هو موجود في صحيح الإمام البخاري حديث مراتب الإيمان والإسلام والإحسان ولا مش موجود؟ مش موجود، علشان كده هو قال إيه؟ ما هو لو كان يا جماعة الحديث ده رواه الاثنين مع بعضهم كان قال رواه الايه؟ الشيخان البخاري ومسلم، فمعنى ان هو رواه مسلم يعني هو مسلم الذي رواه. طيب هو مسلم الذي روى هذا الحديث وحده ولا حد تاني رواه؟ لا حد تاني رواه غير الامام مسلم، بس هو بيقول لك يعني ان انا الاحاديث دي انتخبتها من يعني لما يكون في حديث في اعلى درجات الصحة وممكن يكون في درجة اخرى، فهو دايما بياخد الشيء العالي، فقال لك رواه مسلم على ان انت اطمئن الحديث صحيح. خلاص نيجي بقى للحديث كاجمالا، يعني الحديث رواه اسمه ايه ده بقى يا عمر؟ لا الراوي الاعلى، احسنت، مش احنا ماشيين في ترتيب اصلا، الراوي الاعلى ده اسمه الراوي الاعلى، اعلى واحد في الاسناد هو سيدنا عمر بن الخطاب، فده اسمه الراوي الاعلى في الاسناد. طيب عايزين نبحث، هو سيدنا عمر وحده واللي روى الحديث ده كمان زي، خلي بالك هناك فرق بين الروايه وهناك فرق بين الايه؟ بين الراوي. سليم، الروايه ما هو كثير مسلم ما مش رواه بس من هذا الطريق، لكن رواه من طرق اخرى كثيره، لكن هل كل الروايات كلها اجتمعت عند عمر؟ زي حديث انما الاعمال بالنيات، ما حديث انما الاعمال بالنيات رواه 200 راوي وكلهم في الاخر جاوا عند سيدنا عمر. خلاص، هل الحديث ده برضه نفس القصه كده ولا ايه؟ ايه بس مفيش حد روى الحديث تاني؟
لا بس بستنبط من الكلام عشان هو كاتب فوق بينما نحن جلوس، فاكيد كانوا اللي قاعدين معاه، يعني
كان اللي قاعدين كتير يعني. طب مين اللي روى الحديث ده مع سيدنا عمر بقى بينما نحن جلوس؟ سيدنا ابو هريره. الراوي الاعلى في هذا الحديث الاثنين، في هذا الحديث بالاخص اللي هو في رواية مسلم يعني أبو هريرة عمر بن الخطاب، وفي رواية أخرى أبو هريرة، الاثنين دول هم اللي رواوا الحديث. طبعا أنت كلامك صحيح، استنباط صح، أنه هو قال بينما نحن جلوس، إذن كنا مجموعة، خلاص كنا إيه؟ مجموعة مصحصحين معاه ولا واكلين فول؟ ها؟ هم كانوا مجموعة. طيب اشمعنى ما فيش الا سيدنا عمر وسيدنا ابو هريرة اللي روى الحديث؟ ايوه صحيح، هم اللي حفظوا الحديث، هم دول الاثنين اللي حفظوا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، او شيء اخر، احتمال اخر، في احتمال تاني. ها هو ده صحيح، هو اصل العلم اصلا يا جماعة رزق. سليم، العلم في الاساس رزق. هو انا عايزك تقول كده، هو سبحان الله العظيم ان الجماعه اللي كانوا جالسين مع النبي عليه الصلاه والسلام دول كلهم وسمعوا حديث انما الاعمال بالنيات ولا واحد فيهم حافظ ولا سيدنا عمر؟
لا،
ما انه حديث صغير. لا مش هو لوحده، هو رزق الله عز وجل رزق به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، زي من رزق الله عز وجل بهذا الحديث ايضا. وسبحان الله العظيم، شيء في غايه العجب، سيدنا عمر قليل الروايه، اصلا قليل الروايه جدا، يعني الروايات بتاعته معدوده، لكن كلها في الصميم، كلها في الصميم، يعني روايه ولا روايتين ولا ثلاثه ولا خمسه ولا عشره، بس احاديث كلها يقول لك ده نص الاسلام، ده ثلث الاسلام، يعني احاديث من الاخر. سليم، الخلاصه يعني فعلا حقيقه حديث تجمل الدين ككل. فإذا هناك احتمال آخر في مسألة احتمال إن هما الاثنين دول بس اللي حفظوه، وهي إيه؟ إيه؟ لا مش حكاية طلب العلم. خد بالك يا جماعة، الحديث ده حديث طويل. سليم، فالحديث الطويلة الصحابة رضوان الله عليهم مش كلهم كانوا بيحفظوها دفعة واحدة، فكان أحدهم يحفظ قطعة ويرويها، وقطعة ويرويها، وقطعة يرويها، زي بالضبط كده مين؟ سيدنا أبو هريرة نفسه. لما قالوا لو انت جبت رواية سيدنا أبو هريرة للحديث ده مش هتلاقي كده خالص خالص، هتلاقيها حاجة تاني خالص سليم، وفيها زيادات كمان عن هذا الحديث. يعني على سبيل المثال قال فأخبرني فين؟ قال فأخبرني عن الإسلام. قال الإسلام وين؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. دول خمس أركان للإسلام صحيح. سيدنا أبو هريرة زاد عن هذه الخمس فقال وأن تؤدي حق الجيران وأن تفعل المعروف سليم. فزاد. إذن في بعض الصحابة كانوا أحيانا يروا بالمعنى برضه، يروا الحديث بالمعنى، يعني هو سمع بيقول لك كإجمالا الكلام اللي اتقال معناه كذا وكذا وكذا، بس هو ما بيقولش معناه، بيقول النبي قال كده علشان هو كان فاهم اللغة كويس، فكان يفهم من معنى الإسلام أن يؤدي حق الجار وأن يفعل المعروف وأن يعمل كذا ويعمل كذا. فهمت هذا الكلام؟ طيب خلينا مع الرواية الأولى من هذا الحديث، وهي رواية عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنا عاوز من الناس الحاضرين أصحاب العلم أو أولو العلم كل واحد كده يشغل دماغه يقول لنا موقف من حياة عمر. قلب دماغك كده موقف من حياة عمر. احسنت، هذا موقف جميل جدا، موقف عمر بن الخطاب في مسألة إظهار الإسلام وإعلانه. كنا أذلة حتى ربنا سبحانه وتعالى قيض لنا عمر، مش الصحابي قال كده، احنا قال كنا بنمشي بالخفاء وضعاف والقصة دي كلها لغاية ما ربنا قيض لنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه فأسلم. فلما أسلم عملوا ايه؟ قالوا سيدنا عمر قال لي سيدنا وصال، قالوا ده احنا مش على الحق، قالوا احنا على الحق، قالوا طب ايه اللي خلينا نمشي كده في الخفاء نعلن ذلك للناس؟ فخرج سيدنا عمر وسيدنا حمزة وما أصاب المشركون نقص وزلة وصغار إلا يوم أسلم عمر، يعني حصلت لهم زي مصيبة وقعت على دماغه، صدمة كبيرة جدا لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عن عمر رضي الله عنه. الآن مش عاوز حاجات جماعية، موقف قولوا كده. لكن هذه الرواية ضعيفة وضعيفة جدا، وعمر رضي الله عنه لم يهاجر علنا وإنما هاجر خفية مثله مثل أي حد من الصحابة، بل وتعاهد هو وعياش بن أبي ربيعة ومين تاني كان واحد تاني ثالثهم، تعاهدوا هم الثلاثة كده في الخفاء، يتجمعوا مثلا عند تلة، فلما أصبح الصباح أو لما يعني جاء الساعة اللي هم متعهدين فيها جاء عياش بن ربيعة وجاء عمر بن الخطاب، فسيدنا عمر قال له احنا مرتبطين بالساعة دي، احنا قلنا اللي يجي بالساعة دي هنمشي، فلما جاءوا في هذا التوقيت اللي هو الاثنين بس رحل عمر ورحل سيدنا عياش وهاجر الى هاجروا جميعا هاجروا هم الاثنين الى المدينة المنورة خفية. ومسألة يعني هجرته في العلن رواية ضعيفة جدا 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 كمان. وخلي بالك سيدنا عمر مش أشجع من النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر خفية، ولا أشجع من سيدنا حمزة وحمزة هاجر خفية أيضا. فضل أتوا من كان أبو ضلع. أحسن، موقف جميل من مواقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده بيدلك على حبه الشديد، مش متخيل القصة دي ان النبي صلى الله عليه وسلم يموت ومن الصحابة كذلك ايضا، يعني مش موقف كان سيدنا عمر بس، ده موقف كثير من الصحابة اللي كانوا زيه كده. نعم،
موقف سيدنا عمر بن العاص لما ابنه ضرب
المصري
ايوه قال له ايه اضرب بقى اللي بيقولي انا ابن الاكرمين. الاكرمين سيدنا عمرو بن العاص كان واليا على مصر من قبل سيدنا عمر، واحد من الاقباط شكى له، جاء لسيدنا عمر بن الخطاب في الحج فقال له فين امير المؤمنين؟ قال له هو امير المؤمنين. فراح لسيدنا عمر بن الخطاب قال له انا جاي لك من مصر شاكيا. قال له بتشكي ليه؟ قال له بقى حكى له القصة، قال له أنا كنت بتسابق أنا وابن سيدنا عمر، عمرو بن العاص، بتسابق أنا وهو، وبعدين أنا غلبته في الرجل اللي هو ضربني. فجاء سيدنا عمر باعث إلى عمرو بن العاص أن أقبل أنت وابنك. وجاء سيدنا عمرو بن العاص كان متفرس يعني كان من أزكى العرب، قال والله ما بعثنا عمر إلا إن في أمر جلل، يعني في مصيبة كبيرة حصلت، أنت عملت حاجة؟ قال له ما عملتش. قال له طب لما نروح نشوف. فلما ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضربه. تفضل. فلما ذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر ضرب، قال له خد القبط ده، قال له خد العصاية، فضربه الدرة بتاعته يعني، قال له خد العصا فضربه، ضرب القبط ده، ضرب ابن سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمرو بن العاص، وقال له اقتص من ابوه كمان، ادي له يا ابوه. قال له انا ما ضربتش ابنه، هو اللي ضربني، فانا مش هضرب اللي ابنه. فقال اضرب ابن الاكرمين، اللي بيقول ابن الاكرمين. وقال بقى انتم متى استعبدتوا من الناس، يعني امتى تحصل دي عندنا في الاسلام، ان لا يكون ابدا ولا يصح ان في الاسلام يحدث مثل هذا. سليم؟ نعم. مرة احسنت احسنت، دخول سيدنا عمر بن العاص، واحنا دلوقتي في زمن ونكبه لهذا الامر، مساله البيت المقدس، ولعل من فوائد الحرب الاخيره مع في غزه، وانت تلاحظ ان القوى يعني ما اصبحتش هي القديمه، القوى اصبحت فيها تكافؤ وان كان يسيرا، بس في غلبه للمسلمين. سليم؟ غلبة للمسلمين. فده من الأمر الخير اللي حصل في المرة الأخيرة. ثم أمر خير آخر إن ربنا سبحانه وتعالى برضو صح الأمة، لأن القضية بدأت تموت. سليم؟ هذه الحرب من فوائدها الجليلة إن هي صحت الأمة وأصبحت الأمة، وإن كان برضو مسألة إن إن إنها في دور الكلام، لكن الأمة برضو استيقظت وبدأت تحس إن في قضية وبدأت تحس إن في كذا. سليم؟ فده برضو من الإنسان يلمح في هذه المحنة التي حدثت للمسلمين، وإن كان راح ضحيتها بعض الناس، لكننا نلمح فيها خيرا كثيرا، والخير مقبل إن شاء الله تعالى. فعمر بن الخطاب لما دخل بيت المقدس فعلا دخله على هيئة إيه؟ على هيئة مش الملك العظيم المبجل اللي هو يهابه الناس، وإنما دخله قميص مرقع وفي عدد رقعات معينة، وشغلانة طويلة، وماشي بقى ماسك البغلة بتاعته. وسيدنا أبو عبادة بن الجراح يقول له لا انت روح نحضر لك ثوب، ونحضر لك كده يعني حاجة كده تليق، انت أمير المؤمنين وداخل على ملوك. فقال له ايه يا أبا عبادة، يعني موضوع مسألة ما تهمنيش حاجة. وداخل عمر بن الخطاب، وحتى في وقت فتح بيت المقدس كان هنا يعني كان في مطرة، فدخل عمر بن الخطاب يريد له في طين، يعني نعله مليان طين رضي الله تبارك وتعالى عنه. وده يدلك ان فتح بيت المقدس مش بيكون بالأبهة والعظمة، انما يكون كلما ايه اقل ما كلما تواضعت اصلا، كلما زللت نفسك لله سبحانه وتعالى، كلما ايدك الله عز وجل بالنصر. سليم؟ نعم. نفر من قدر الله إلى قدر الله، وده موقف في الوباء خصوصا اللي احنا فيه برضه، ان اتفر من قدر، نعم افر من قدر الله إلى قدر الله سبحانه وتعالى. وعمر رضي الله عنه لم يكن يستأثر بالأمر دون الصحابة الكرام، بل كان عنده مجلس استشاري، مجلس شورى، هو اللي أرسل عائم الحكم كده، ان يخلي الحكم مش بس انا اقول وانت تنفذ، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، ولكن عمر رضي الله عنه يستشير الصحابة الكرام حتى في المسائل الدقيقة والكبيرة، مع عنده كله سواء رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم في الآخر لما كان يستشير الصحابة، والصحابة اللي كانوا تحته كانوا أمناء، يعني ما تتخيلش ان واحد منهم ينافق عمر عشان حاجة، أمناء يقولوا له الحق في عينه، لدرجة ان الصحابة تكلموا في مسألة البساط بتاع كسرى، وقالوا طب نعمل في البساط، قالوا له حطه في بيت الإمارة، يعني البيت بتاع أمير المؤمنين، اللي عشان ده بيت يفد إليه الملوك والعظماء والقصة دي، فحط البساط في بيته. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يتكلم قط حتى قال له عمر رضي الله عنه: ما لك يا أبا الحسن؟ يعني مش سامع صوتك ليه؟ تكلم. قال: تكلم وتسمع؟ يعني لو اتكلمت تسمع. قال: أسمع. قال: والله ما لك فيها حق، البساط ده مالكش حق فيه، إنما أرى أنك أنت بقى توزعها على المسلمين، توزع البساط ده على المسلمين، وكل واحد يأخذ حتة يقعد عليها ولا حاجة هو يتصرف فيها. سليم. وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: قال إنه الحق. سليم. نعم. في مواقف كثيرة جدا حقيقة، ومش هنخلص من مواقف سيدنا عمر، لأن مهما قلته ومهما قلنا مش هتنتهي. لكن ركز على ورع عمر، عدل عمر، زهد عمر، نظرة عمر للدنيا، نظرة عمر لأصدقائه، نظرة عمر لأهل بيته. المسألة دي مسألة يا جماعة مهمة في غاية الأهمية، إنك تشوف الصحابي العمر بن الخطاب الكبير ده اللي يمشي الناس يخافون منه، لدرجة إنه كان ماشي مع الصحابة فالتفت مرة، يعني مرة كده التفت على غفلة كأنه في شيء، فوقع الصحابة. مجرد التفات، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي يشوف الحالة والهيئة بتاعته يقول هم كانوا بيخافوا منه ليه. سليم. فعمر رضي الله عنه كان طويلا، كان طويل فعلا جدا كمان، لدرجة ان سيدنا عمر بن الخطاب كان لما يمشي وسط الناس، الناس كلها ممكن تعرف سيدنا عمر بن الخطاب لانه اطول واحد فيهم، كان اثنين طوال جدا في الصحابة رضوان الله عليهم، الاول عمر بن الخطاب والثاني عمر بن هشام، ما كانش صحابي، عمرو بن العاص. سيدنا حمزه ما كانش طويل، انما سيدنا عمرو بن العاص كان طويل، هما الاثنين دول. سيدنا عمر كان وهو واقف كان بيحط رجليه كده يركب الفرس. سليم. كان طويلا، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه احيانا لو ركب فرسا قصيرا رجله تخط في الارض، رجله تخط في الارض، فكان طويلا رضي الله عنه، لكنه كان نحيفا جدا. الشيء اللي انت شايفه طويل ده بس نحيف. فسيدنا عمر رضي الله عنه مش بديل، يعني مش جسمه مثلا ضخم كده لدرجه انه لما يعمل كده الناس تخاف، فهو هيئته اساسا ماهيش كده. لكن عمر رضي الله عنه الله زرع المهابه في منه سليم في قلوب الصحابه وقلوب من يعرفونه، هو عنده مهابه ربانيه سليم. ما كانش المهابه انه جسمه قوي قوي والقصه دي كده بالمعنى يعني، وإنما زرع الله المهابة، وده أثر من آثار قول الحق. لما تلاقي واحد شديد جدا في قول الحق تجد إن الحق ده له مهابة. فهمت المقصود إزاي؟ فده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فركز بقى، شوف اللي بقول لك إيهابه وأصحابه ده، مراته تقول له، يقول لمراته: أنا مش عايز أطلعك من البيت عشان هو يغار، مش عايزة تروح المسجد، تقول له لو كنت بقى معذرة يعني في الكلام، يعني لو كنت انت راجل امنعني امنعني، مش انت عاوز انت هو يغار فعلا ان مراته تذهب تخرج برا البيت، لكن مراته كأنها تقول بمعنى الكلام طبعا، ان كأنها تقول لعمر كده يعني لو كنت بقى عداتها بعملها امنعني ان انا اروح. يقول لها: انا انت عارفة ان انا مش عايزك تروحي، بس انا مش قادر امنعك. عشان ايه؟ وقاف عند حدود الله. هو عمر رضي الله عنه اللي يستأثر برأيه، وقاف عند حدود الله. واحد يعني شوف عمر ممكن يكون غضبان شديد جدا، أول ما تقول له الآية يقف، والمفروض أن أنت تكون كده. أيوة المفروض أن أنت تكون كده، المفروض أن أنت تكون وقاف عند حدود الله، ما تقولش أنا كنت متنرفز وغضبان. يا عم متنرفز وغضبان بس عند ربنا وقف، وقف. المسألة يعني شوف عمر بن الخطاب هذا الجبار بهذا الشكل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه توقفه امرأة عجوز، والصحابة يقول له: مين اللي انت وقفت لها ديت؟ يقول لها: ده اللي وقفت لها ديت، وواقف سيدنا عمر يعمل لها كده، يعني قولي طيب انا سامعك. عمر بن الخطاب يقول: هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، افلا يسمع لها عمر شكايتها؟ الى غير ذلك من الاحاديث والاقوال يعني والقصص الكثيرة جدا. حقيقة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه صحابي بأمة بأكملها، ولو كان عند الغرب أو عند أذناب الدنيا عندهم شخصية، ولو كانت مش بس زي سيدنا عمر، ولو كانت عشر معشار، عشر معشار ما كان لعمر بن الخطاب لملأوا به سمع الدنيا وبصره. والله لو كان الناس دول يا جماعة
كانوا شعروا الأبطال.
سألت واحد من الناس بياخد الجنسية الأمريكية، بقول له أنت عشان إيه يعني بتاخد الجنسية الأمريكية؟ إيه المقومات عشان تاخدها يعني؟ يعني إيه الداعي أن أنت تاخد الجنسية الأمريكية؟ فقال لي ده لا، ده عشان أخد الجنسية الأمريكية ده بيدوني تاريخ أمريكا أذكره وبعدين بروح أختبر فيه سليم، وبعدين إذا أنا نجحت وحصلت على درجة معينة باخد الجنسية الأمريكية. يعني هو عايش هناك، يعني مثلا في بعض البلاد ان انت يقول لك مدة بقائك في البلد دي تاخد الجنسية، قعدت 20 سنة تبقى تاخد الجنسية. في امريكا لا، تحفظ التاريخ بتاعها. وقلت له اي تاريخ الامريكا؟ ما تقول لي كده تاريخ موقف ولا موقفين من تاريخ امريكا. سليم افلام ليس عندهم اي شخصية تستطيع انك تقول لها شخصية عظيمة. اصلا امريكا لم يكن لها تاريخ أساسا، دولة لقيطة ليس لها تاريخ ولا بنت حضارة ولا عملت أي شيء في أي شيء. وسبحان الله العظيم بيوهموهم بقصص وشيء يعني كده خرافة، إن إحنا عندنا بطل اسمه كذا وبطل اسمه كذا، ولا عندهم بطل ولا شيء خالص من هذا القبيل. لكن يوهموهم لأن الأمة اللي ملهاش تاريخ لا تستحق البقاء. فشوف احنا المسلمين بقى اللي لنا تواريخ بقى، شوف عمر بن الخطاب ولا شوف سيدنا ابو بكر الصديق ولا شوف سيدنا علي ولا شوف سيدنا عثمان، شوف امثال الجبال دول الصحابة الكبار دول اللي احنا للأسف الشديد تنكرنا منهم، تنكرنا منهم، بنتنكر من الصحابة. ومنا من يسب الصحابة الكرام رضي الله عليهم او ينتقص من حقه او انه مش عارف يقول كلمتين على البعض عن صحابه. ولو قلنا للناس عدوا لنا، او احنا في مسجد اهو، عدوا لنا 10 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعجز بعضنا. لو قلنا كل واحد كده يحاول، انت كده اعملها مع نفسك في البيت بدل الاحراج، جيب كده ورقه واكتب، حاول تكتب 10 صحابه كده ورا بعضيهم، 10 صحابه كده سليم، ستذهل ان مفيش. والسبب مفيش اساسا سليم، لان احنا ما عندناش هذه الثقافة ولا عندنا ان احنا نهتم بتاريخ هؤلاء الصحابة الكرام الكبار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هم اعلام وتاج فوق رؤوسنا، ويعني اقل شيء لهؤلاء الصحابة ان احنا نعرف حتى اسماءهم وسيرهم المباركة الطيبة وما بذلوه من اجل الايه، وما بذلوه من اجل الاسلام. ده عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بيقول إنما نحن جلوس، بينما نحن جلوس، يعني المسألة دي حصلت فجأة، كنا قاعدين فجأة حصل كذا. إيه اللي حصل؟ طلع علينا رجل، ماله الرجل ده؟ شديد بياض الثياب، الثياب بتاعته بيضة جدا، وبعدين شديد سواد الشعر اللي هو شعر إيه؟ لحية. لا يرى علي أثر السفر ولا يعرفه من أحد. طيب أدام الرجل ده، ما الرجل ده احتمال سليم إن يكون من أهل البلد او احتمال انه جاي من بعيد. هو بيقول بقى الراجل ده لا جاي من بعيد ولا من اهل البلد، طب جاي منين ده؟ سليم هو مرضيش يقول كده، ولكن عمر رضي الله عنه يعني المسألة دارت في ذهنه، مين الراجل ده اللي الثياب بتاعته لسه بيضة ومفهوش شعث؟ يعني انتوا عارفين مكة والمدينة اثار السفر طب عليه، مين الراجل ده وهو لا كده ولا كده؟ فأكيد بقى كان يعني لو هو فضل يمشي مع الاحتمالات شوية كان من الممكن إن عقله يهديه إلى شيء. لكن على طول الراجل بقى اللي هو سيدنا جبريل في صورة الراجل بدأ يعمل بعض الحركات، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. يعني إزاي؟ مثل هذه الجلسة، جلسة طالب العلم، زي ما أنت قاعد، زي ما عبد الله قاعد كده وحط إيديه على إيديه كأنه جلس جلسة المستكين المتواضع الذليل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو جلس أمام النبي، يعني كأنه جلس كده قدام النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين حط إيده على فخذه، وبعدين بدأ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله. أدي معنى إيه؟ إنه هو بدأ يمسك ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله. والحركة دي في العرب تعني إيه؟ سليم التقرب، إن أنا يعني أتقرب إليك زليلا لتعلمني. فراح بقى مسك رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أخبرني، أو يا محمد أخبرني عن الإيه، هي وضع كفي على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقى يقص له الإيه، ما هو الإسلام، ما هو الإيمان. طيب الحديث ده ليه سبب؟ الحديث ده ليه سبب؟ نعم؟ ليه سبب؟ إيه سببه؟ سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة رضي الله عليهم سألوني، اللي عنده مسألة يسأل. فالصحابة هابوا أن يسألوا النبي، مرضوش يسألوه. والسبب أنه مرضوش يسألوه كانت قبلها نزلت الآية بتاع سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، والنبي كان بيغضب أحيانا، يغضب لما يسألوا عن الأشياء البعيدة عن الدين. النبي ما كانش بيغضب من اللي بيسأل عن الدين، لكن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة سألوني. سؤال أحد يقول له أبويا مين؟ سليم يقول له أبوك حذافة، والتاني يقول له أبويا فين؟ يقول له أبوك في النار. سليم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره لهم هذا السؤال. يا عم أنت إيه اللي تسأله ده؟ يعني اسأل عن حاجة قيمة، يعني سليم اسأل عن أمور دينك. تعرفين قصة الإمام أبو حنيفة؟ واحد الإمام أبو حنيفة عنده خشونة في ركبتيه، خشونة زي عبد العمل حاسم يقول زي عايزين أنت تكون زي فعنده خشونة في ركبتيه، فجالس هو يجلس يمد رجليه، لقى واحد قاعد في الجلسة العمة بتاعته قد كده، قال لك بس ده شكله عالم كبير قوي ما دام الحمة كبيرة. فراح هو قاعد تاني رجليه وعلى مضض، وفضل بقى الراجل ما مستمر معاه كل يوم. الراجل سيدنا الإمام أبو حنيفة يجي حد سيرا، الراجل قاعد يروح لامم رجليه سليم سليم، وبدأ يسأله بقى عن بعض الأشياء التي تنم عن إيه؟ إن العمة دي مش شيء علم سليم، ده العمة دي شايلة فول وطعمية وشايلة سلطة. فبدأ يسأله عن بعض الأشياء، فقال له يا إمام، يعني من ضمن الأسئلة اللي سألها له يعني، قال يا إمام ما رأيك في دم البراغيث؟ قال له من أين أنت؟ أنت منين؟ قال له من العراق. قال دم الحسين في رقبتكم وتسألوني عن دم البراغيث؟ دم الحسين في رقبتكم سليم، كنت مشارك أو مش مشارك؟ وغير ذلك من المسائل، يعني دي كانت من ضمن المسألة من المسائل. فالإمام أبو حنيفة بقى قال له أدام أنت هايف للدرجة ديت، الآن أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. وراح مادد رجلي بقى قال له مفيش. فإذا إنما صلى الله عليه وسلم بقى لما كان الصحابة رضي الله عليهم يقول لهم لا ما تسألوش، كان ما تسألوش السؤال اللي هو إيه، اللي هو يقول إنك إيه ده إيه اللي تسأله ده، مين أبوك؟ أبوك هعمل لك كيف بأبوك يعني سليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هابوه أن يسألوه، لكنهم لما سألوه بعد ذلك بدأ يسألوه عن دلني يا رسول الله عن عمل يقربني إلى الله، يدخلني الجنة، يبعدني عن النار. شوف السئلة عاملة إزاي، السئلة اختلفت لأنه بدأ يوضح لهم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة سألوني مرضيش تسألوه، سألوني ما فيش حد راضي يسأل إنه عنفهم. ثم جاء جبريل عشان يخبرهم بقى شوفوا على مثل هذا السؤال فاسألوا، ايوه شوفوا بقى اسالوا زي الاسئله ديت يعني، هو دي الاسئله اللي انا احبها وهذه الاسئله هي اللي تفيدكم، فاسالوني عن كذا. فبدا سيدنا جبريل يسال بقى عن كذا وكذا وكذا في حضور الرجل السائل. وعشان كده الصحابه يقول لك فعجبنا له يسال ويصدق ازاي، ما انت تصدق لما تسال معناه ان انت عارف الاجابه، وسيدنا جبريل عارف. وسيدنا عمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أتاكم جبريل بيعمل إيه؟ طب هو ما قالوش حاجة، هو بيسأل بس. السائل مثل العالم، والسؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم. ولذلك سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علم، وسيدنا جبريل هو اللي يعلم. قال له أتاكم يعلمكم، لأن السبب في الأسئلة دي كان مين؟ هو فلان. فإذا كل الأسئلة ديت في ميزان حسناته، أو كل الأسئلة ديت صبت عنده، عشان كده قال لهم يعلمكم، مع أن أنا اللي علمتكم بس هو كان السبب. سليم يعلمكم الدين، دينكم يعلمكم الأمور دين، إزاي تسهلوا إزاي برضو يعلمكم هذه الأشياء المهمة. خلاص، فإذا السؤال نصف العلم، وإذا السائل مثل العالم. حتى لو انت ما تعرفش السؤال، السائل مثل العالم، وشوف العالم ياخذ يجيب عن السؤال وياخذ تبعيته. تبعيته يعني ايه؟ يعني ربنا هيساله، لكن انت تسال وما عليكش تبع. شوف وبل اجمل انك تسال ولا انت تقول انك تسال، انك انت لو سالت خلاص، لكن انا اجبت هيبقى عليا تبع، يعني هو سال عن هذه الاجابه، انت قلت صح ولا غلط سليم، الى غير ذلك من الاشياء اللي احنا نتعلمها فيما بعد. بقى هناخد بقى المباحث اللغويه والمباحث الفقهيه وكل واحده من دول، وقصه طويله جدا في هذا الحديث، لكن حسبنا ما ذكرناه في هذه المره اللي كنا نطيل على حضراتكم. ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان ييسر لنا امورنا وان يفرج اللهم كروبنا. اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك، يا رب يسر لنا كل عسير وسهل لنا كل صعب، اللهم اكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا، اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.